قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
فإن تواصلتم كونوا كما أنتم يا ملتقى دمتم صرتم فأبدعتم حبا تواصلتم كونوا كما أنتم يا ملتقى دمتم هذه أمانينا محلى ليالينا وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحضور المبارك، تحت رعاية سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبد الله آل ثنيان حفظه الله ورعاه، يقام هذا الملتقى، ملتقى تواصل الثالث، والذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل الصناعية، وفقهم الله تعالى، وعلى رأسهم المهندس عبد العزيز بن نور الدين عطرجي والأعضاء التابعين. وهذا الملتقى بحلته الجديدة وثوبه الجديد في عامه الثالث يضم تحت لوائه أربعة ملتقيات: ملتقى تواصل النسائي، وملتقى تواصل الشبابي، وملتقى تواصل للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وملتقى تواصل الثقافي. ويقوم عليه نخبة من أبناء هذا المجتمع، وتستمر فعالياته لمدة شهر تقريبا بإذن الله تعالى. ومع باكورة هذا الملتقى تنطلق بإذن الله فعالياته في هذه الليلة وفي الواجهة الشرقية البحرية لمدينة الجبيل الصناعية، ومع فاتحته بمحاضرة طيبة بإذن الله لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي جزاه الله خيرا، الذي عرفه الكل في كل مكان، في الجبهات وفي المساجد وفي المؤتمرات وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، فجزاه الله خيرا وهو علم لا يعرف. ونترك الميكروفون مع فضيلته ومحاضرة بعنوان هدهد سليمان، نسأل الله جل وعلا أن يشكر مسعاه وأن يجزيه خير الجزاء. ومع فضيلته.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأنا سعيد حقيقة بهذا اللقاء غاية السعادة، وأسأل الله أن لا يحرمكم الأجر والثواب على اجتماعكم. يعني هي ليلة أربعاء ونحن في أوقات دوام وبعد العشاء، ويعني جئتم واجتمعتم بهذا الحضور الكثير، فأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الحضور الطيب، وأن لا يحرمكم الأجر، وأن لا يردني وإياكم خائبين، فإن لله تعالى ملائكة يسيرون في الأرض يبحثون عن مثل هذا المجلس، فإذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم بعضا من فرحتهم: هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى حاجتكم، فيجتمعون حتى يسألهم ربنا جل وعلا: من أين جئتم؟ يقولون: جئنا من عند عبادك، يسبحونك ويحمدونك، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فيقول الله تعالى أشهدكم أني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين اجتمعوا في بيت في مجلس من مجالس الذكر يذكرون الله تعالى بل ويتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. أيها الأحبة الكرام، خلال هذه 50 دقيقة سأتكلم عن هدهد سليمان. الأنبياء جعلهم الله تعالى عددا كبيرا. لما سأل أبو ذر كما في مسند الإمام أحمد سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام الرسل 120,000 كما كثيرا. طيب هؤلاء 120,000 يا جماعة، نحن لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن من 120,000 إلا 25 نبي، ليس 25,000 ولا 2,500، فقط 25 نبيا. وهؤلاء 25 نبي بعضهم نعرفهم بأسمائهم ولا نعرف قصصهم. يعني مثلا اليسع نعرف اسمه بس ما نعرف قصته. مثلا إلياسين نبي من الأنبياء، ذو الكفل نسمع أسماءهم في القرآن لكن ما قص الله تعالى علينا قصصهم. الأنبياء الذين قص الله تعالى قصصهم في القرآن لا يتجاوزون قرابة 10 أنبياء فقط. هؤلاء الأنبياء اللي ذكرهم الله بأسمائهم وذكر قصصهم أيضا يتنوعون. بعضهم ذكر قصة في موطن ولا موطنين مثل عيسى عليه السلام وذكرها باختصار، وبعضهم فصل قصته في سورة كاملة مثل سورة يوسف عليه السلام، وبعضهم ذكر الله قصته مفصلة وفصلها وفرقها في عدد من السور. ومنهم نبي الله تعالى سليمان عليه السلام، تقرأ في سورة النمل فتجد له قصة، تقرأ في سورة سبأ فتجد له قصة، تقرأ في سورة صاد فتجد له قصة، وفي كل موضع القصة تختلف عن القصة التي في الموضع الآخر. والله جل وعلا ذكر هذه القصص وقال لقد كان في قصصهم، في قصة يوسف، في قصة سليمان، وقصة هود وشعيب ولوط، لقد كان في قصصهم إيش؟ عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وقال جل وعلا فاقصص القصص، ليش؟ لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل، نقص عليك نبأ نوح لما جلس 1000 سنة يدعو قومه، نقص عليك نبأ شعيب لما كان قومه مجموعة من الغشاشين اللي يلعبون بالمكيال والميزان، نقص عليك قصة لوط لما كان قومه قوم سفها يجرون خلف غرائز شاذة، لماذا نقصها عليك؟ وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، نثبت به فؤادك. نحن اليوم أيها الأفاضل سنقف على قصة شيء من قصة نبي الله تعالى سليمان. نبي الله سليمان له قصص مع الجن لن نذكرها ما لها وقت، له قصة مع ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، عند قصة مع الخيل ما في وقت لا نستطيع أن نفصلها. ولو أردنا أن نفصل قصة سليمان في قصصه كلها ومع ملكة سبأ ومع الهدهد وغير ذلك لاحتجنا ربما إلى 3 أو 4 محاضرات. نبي الله سليمان يختلف عن جميع الأنبياء، ولا نبي كان مثل سليمان في بعض الخصائص، من ضمنها مثلا أن سليمان كان يفهم لغة الطير ولغة الوحش، يسمع النملة أول شيء يستطيع أن يسمع النملة على انخفاض صوتها، وأيضا يفهم ماذا تقول النملة. حتى ذكروا أنه هو أو غيره كان مرة يمشي مع بعض أصحابه فمروا على راعي غنم، راعي الغنم الغنم أمامه وهناك شاة صغيرة متخلفة عنه، فتلتفت إحدى الشياه على تلك الشاة الصغيرة وتصيح بها، فقال لأصحابه أتدرون ماذا تقول هذه الشاة الكبيرة للشاة الصغيرة؟ قالوا سبحان الله هي ترغي يعني بصوت الشياه، ما أنت فهمت ماذا تقول؟ قال نعم، إنها أمها وإنها تقول لها يا بنيتي الحقي بنا حتى لا يأكلك الذئب كما أكل أختك عام أول. فجاءوا إلى الراعي قالوا يا راعي، قال نعم، قالوا له هل كان لهذه الشاة الكبيرة شات قبل هذه البنت؟ قال نعم تلك بنتها، ولها في العام الماضي بنت أخرى أكلها الذئب في هذا الموطن. قال سبحان من علمك؟ ثم مشوا فمروا على امرأة راكبة على بعير، والبعير يمشي ثم يقف ويلوي عنقه إليها ويرغي بصوت عالي وهي تضربه ليمشي، فيمشي خطوات ثم يقف ويلوي عنقه إليها ويصيح بها فتضربه ويمشي. فقال لهم: أتدرون ماذا يقول هذا البعير للمرأة؟ قالوا: سبحان الله، فهمت ماذا يقول البعير للمرأة؟ قال: نعم. قالوا: وماذا يقول؟ قال: إنه يقول: ويحك، انزع الإبرة التي في أسفل الرحل فإنها آذتني. الرحل تعلمون أن الشيء يوضع فوق البعير ثم يركب عليه الراكب. هذه المرأة لما أخذت الرحل لتضعه، يعني هو طبعا ينفتح على البعير، لما أخذت لتضعه كان قد التصق فيه في الأسفل، فهذه الإبرة جاءت المرأة ما تدري، وإبرة كبيرة ربما اللي يخاط بها الخيام ونحوه، جاءت وضعتها على البعير. مع ركوبها نزل الرحل وجعلت مع المشي يطعن البعير، فالبعير يوقف ويقول: وقفي طلعي الإبرة، وهي ما هي فاهمة. فلما سمعوا من سليمان ذلك قالوا للمرأة: قفي. ووقفت، فلما وقفت أقبلوا إلى البعير وأناخوه، ثم أنزلوا الرحل من عليه ونظروا فإذا في أسفل الرحل إبرة، فنزعوها وأعادوا الرحل وقالوا: سبحان من علمك. سليمان كان يفهم هذه اللغات، وهذا لم يذكر أبدا أن الله تعالى مكن منه غير سليمان. سليمان كان ملكا ونبيا في الوقت نفسه، ونبينا وحبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله، أرسل بعث الله تعالى إليه ملكا فسأله، كما روى أبو الشيخ في العظمة أن جبريل كان يناجي النبي عليه الصلاة والسلام يوما يقول: إذ انشق أفق السماء فنزل ملك من الملائكة، فلما نزل تضعضع جبريل ابتعد، فقال هذا الملك لنبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله يخيرك بين أن تكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا. إذا كنت نبي عبد لا يعني أنك عبد مملوك، لا، لكن تكون مثل الناس، تجوع وتشبع، تعطش وتروى، يوم من الأيام ممكن يأتي أحد ويقول لك: يا ساحر يا كاهن، هكذا يؤذيك بألفاظه، ممكن يأتي أحد ويضع على رقبتك ثلج جزور، لأنك تعتبر من عامة الناس، ليس لك ملك عظيم ولا هيبة كبيرة. أو تريد أنك تكون ملك، نبي لكن ملك، عندك الحرس وعندك الأموال وهيبة. فأشار جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن تواضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نبيا عبدا. فارتفع الملك إلى السماء، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا عبدا، وأنزل الله تعالى الآيات: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فاختار أن يكون عبدا. سليمان عليه السلام ما اختار يكون ملك بس، لا، اختار أعظم من ذلك، يقول: رب اغفر لي وهب لي إيش؟ ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني لا أريد يا ربي هذا الملك يعني يكون لي أنا فقط وبعدين بعدي يكون لهم مثله، لا، أنا أبغى ملك لا صار ولا يحصل من بعدي. قال الله تعالى: فسخرنا له الريح. لم يذكر أن الريح سخرت لأحد غير سليمان. قال: وسخرنا له الجن. حتى إن نبيا عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي يوما تقدم صلى الله عليه وسلم وأشار بيده وكأنه أمسك شيئا، ثم لما انتهت الصلاة طبعا ثم تركه، قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أقبل إلي ومعه شعلة من نار ليحرق بها وجهي. قال صلى الله عليه وسلم: فتقدمت إليه حتى فدغته، يعني خنقته، يقول: حتى إني لأشعر ببرد لعابه على يدي. خنقه إلى درجة أن الشيطان بدأ يسيل لعابه من شدة الخنق. يقول عليه الصلاة والسلام: فكدت أن أمسكه حتى تنتهي الصلاة، ثم أربطه ببعض سواري المسجد ليلعب به غلمان أهل المدينة. لكني تذكرت دعوة أخي سليمان لما قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال صلى الله عليه وسلم: فتركته. سليمان كان يتميز أيضا بعقل راجح، كما قال الله تعالى لما ذكر خبر سليمان قال: ففهمناها سليمان وذلك أن داود كان ملكا أيضا وسليمان كان ملكا، لكن داود هو الأب. حتى ذكروا أن كان عند سليمان كان عنده وزير، وهذا الوزير كان له مقام عند داود أبي سليمان، وكان وزيرا عند داود ووزيرا عند سليمان أيضا. فيوم من الأيام دخل رجل على سليمان في الصباح وجعل يتكلم مع سليمان وينظر إلى هذا الوزير باستغراب ثم خرج. فقال هذا الوزير: يا نبي الله. قال: لما؟ قال: من هذا؟ قال: هذا ملك الموت، يأتيني أحيانا في صورة رجل ويسلم علي. قال: يا نبي الله، أسألك بكذا وكذا، أسألك، أنا لي حق عليك، أنا وزير عند أبيك ووزير عندك، أسألك أن تأمر الريح فتحملني إلى أبعد مكان، إلى الهند، طلعني من فلسطين ودني الهند، أنا خائف من ملك الموت. والريح كان كما قال الله عز وجل: فسخرنا له الريح تجري بأمره، يقول لها روحي شرق اذهبي غربا تعالي يمين يسار، تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. وقال في الآية الأخرى: غدوها شهر ورواحها شهر. بمعنى أن اللي تمشيه الريح من الصبح من طلوع الشمس إلى الظهر هي المسافة التي يمشيها الناس في شهر كامل، والله ولا تحتاج صيانة ولا معدات ولا عمال ولا تموين ولا دعم، ولا والله هذه شركة بنتفق معها تعمل كذا، ولا مطارات ولا أجرة مطار، ما تحتاج شيء. غدوها شهر اللي تقطع من الصبح إلى الظهر مسافة شهر، ورواحها شهر اللي تقطع من الظهر إلى غياب الشمس أيضا مسافة شهر. بمعنى أن الريح يوميا تمشي مسافة شهرين. يعني إذا هو يحتاج مثلا لو بيروح اليمن من فلسطين اليمن يحتاج مثلا يمشي شهر كامل، الناس يحتاجون شهر، بلقيس لما جاءت احتاجت شهر، هو يحتاج بس يركب في الريح كذا على يعني على طلوع الشمس، ما تأتي الزوال الظهر إلا هو في اليمن، والناس شهر كامل. بعدين الناس يصعد بهم جبل ويهبط بهم واد وخطر الطريق، هلا على هالريح. ففعلا هذا الوزير لما طلب من سليمان ذلك أمر سليمان الريح فحملته إلى الهند. فكان هذا في الضحى، في ضحى ذلك اليوم. فلما كان من غد أقبل ذلك الملك ملك الموت إلى سليمان يسلم عليه، فقال له سليمان: يا ملك الموت، أنت أمس يعني فعلت كذا وكذا بالوزير، ويعني أفزعته وجعلت تنظر إليه نظرات غريبة وخوفته. فقال ملك الموت: لا تلمني يا نبي الله، لا تلمني أني أنظر إليه باستغراب. قال: لما؟ قال: لأن الله أمرني أن أقبض روحه بعد الظهر في الهند ووجدته عندك في الضحى في فلسطين. قال: فماذا فعلت؟ قال: ذهبت بعد الظهر إلى الموضع الذي أمرت أن أقبض روحه فيه فوجدته ينتظرني فقبضته. فجل سبحان الله، إذا أراد الله ما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، ما تدري نفسه بأي أرض تموت، وإذا أراد الله تعالى قبض روح عبد في مكان في موضع جعل له إليه حاجة تحمله إلى هناك. فالمقصود أن سليمان عليه السلام كان له حكمة، ولما قال الله تعالى: إذ يحكمان في الحرث وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. ما القصة في ذلك؟ القصة أن كان هناك رجلان، أحدهم عنده مزرعة والثاني عنده غنم، هذا يتكسب من مزرعته في السنة مرتين ثلاث بحسب الحصاد، وصاحب الغنم يتكسب منها، يصنع منها جبن أقط، يبيع اللبن. فيوم من الأيام صاحب الغنم أهمل غنمه، فدخل الغنم على المزرعة فإذا القمح والشعير قد بدأ حصاده الآن، وصاحبه فرحان أن يحصده ويبيعه بعد انتظار أشهر، فأقبلت الغنم وأكلت كل هذا الزرع. فذهب واختلف إلى داود عليه السلام، فداود لما رأى أن صاحب الغنم أفسد المال الذي لصاحبه أمر بأن هذا الغنم يدفع إلى صاحب الزرع. قال: خلاص أنت أفسدت ماله، خلاص خذ الغنم كله. فخرج ومر على سليمان فقال سليمان عليه السلام: بما حكم بينكما أبي؟ فأخبراه بذلك، فقال: لا، إنما يا صاحب الزرع خذ الغنم عندك، استفد من لبنها، واصنع منه ما شئت من جبن ولا غيره، استفد منها، ممكن تحلب الصوف وتبيعه لينبت غيره، استفد منه، وأنت يا صاحب الغنم الأصلي قم برعاية هذا الزرع حتى يعود كما كان، ثم تسترد غنمك وتدفع الزرع إلى صاحبه. قال الله تعالى هنا: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. وذكروا كذلك كما في الصحيح أن امرأتين كانتا عند نهر تغسلان ثيابهما، وقد وضعت كل واحدة منهما صبيها على جنب، يعني رضيع وتغسل، فعاد الذئب، أقبل الذئب واختطف أحد الصبيين ومضى به، فأقبلت الكبرى والتقطت الصبي، وجاءت الصغرى وقالت: لا، هذا ولدي. قالت الأولى: إلا ولدي، إلا ولدي. فاختلفت إلى داود، دخلت على داود وإذا الكبرى هي التي تحمل الصبي. والفقهاء يقولون: من كان في يده شيء أقر في يده، يعني أنا لو رحت عند القاضي وأنا لابس ساعة، واحد جاي يدعي إن هذه الساعة له، الأصل أن القاضي يطالبه ببينة لينزع الساعة مني، ما دام أنها في يدي أنا أحق بها. لكن لو الساعة وجدتها الشرطة وحطتها في مكان عند القاضي وجئت أنا وياه ندعي، هذا يختلف. هذه المرأة جاءت من ولد شايلته، والمرأة الثانية تقول: جيبه، هذا ولدي. فداود عليه السلام لما نظر، فإذا الثانية ما عندها بينة تثبت أن الولد لها، ثم إن أيضا هذه المرأة التي تحمل الصبي كبيرة في السن، وفرصة إنجابها لولد آخر ربما تكون أضعف من فرصة إنجاب الصغيرة، فحكم بها داود لمن الولد في يدها، وقال: خلاص لك هي الكبيرة، وخرجتها. فمرت على سليمان، قال سليمان عليه السلام: بما حكم بينكما أبي؟ فأخبرته، والصغيرة تبكي تقول: والله ولدي، والكبيرة تقول: لا، هذا ولدي. طيب أنت عندك دليل؟ عندك دليل؟ ما في. قال: طيب هاتوا الولد. فأقبلوا بالولد وضعوه بين يديه، ولما وضع بين يديه قال للحاجب: أعطني سكين. قال: ها؟ قال: جيب سكين. فأحضر السكين وأقبل وقربها إلى رأسه، فقالت له المرأتان، سألتها قالتا: ماذا ستفعل؟ قال: بقسمه بينكم، مدام من كل واحدة تقول هذا ولدي، نقسمه نصفين، أنت تأخذين نصف، أنت نصف، حلينا المشكلة. طبعا هو لن يفعل ذلك، لن يفعل بلا شك، يعني يذبح الولد. فالكبيرة نظرت وسكتت، والصغيرة صاحت بأعلى صوتها وبدأت تبكي وتحاول تدافع، تقول: لا، أتركه، خلاص هو لها، هو لها، لكن لا تقتله، لا تذبحه، لا تقطعه. فلما رأى مهجتها وكلامها وحنانها وعطفها على الولد أيقن أن هذا هو فعل الأم، فدفعه إليها. فكان سليمان عليه السلام أتاه الله ملكا، أتاه الله عقلا راجحا، أعطاه حكمة يفصل بها القضايا ويحكم بها بين الخصوم. تعالوا اليوم نقف على خبر سليمان مع الهدهد. أولا، ما قصة هذا الهدهد؟ ما الذي جعل الهدهد يطلع من فلسطين يذهب إلى اليمن؟ يعني يضرب له يعني مئات الكيلومترات أو آلاف الكيلومترات، لماذا؟ الهدهد لما رجع تكلم بلقيس، من هي بلقيس ولماذا حكمت قومها؟ لماذا حرص سليمان من كل ممتلكات بلقيس أنه يأتي بالعرش؟ ليش ما قال: أعطوني التاج، أعطوني خزينة الأموال؟ ليش اختار العرش بالذات؟ أيكم يأتيني بعرشها؟ ليش اخترت العرش؟ ما هو قصرها مليء ليش ما جبت الجواهر التي تملكه؟ ليش العرش؟ لماذا حرص سليمان أن يجعل بلقيس تكشف عن ساقيها؟ ليش يبغى يشوف ساقيها؟ لماذا؟ إيش السبب اللي خلاه يجعلها تكشف ساقيها؟ ما هو السبب؟ ما الذي حصل لبلقيس بعد ذلك؟ هل تزوجها سليمان أو لا؟ تعالوا خلال هذه 35 دقيقة التي بقيت معي أحاول أن نمر عليكم مرورا سريعا على مثل هذه الفوائد. أولا، يقول الله جل وعلا في سورة النمل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود. طبعا سليمان ورث النبوة لم يرث المال، لأن الأنبياء لا يورثون، الأنبياء لا يورثون، إنما ورث النبوة صار نبي مثل أبيه. وكما قال زكريا عليه السلام قال فهب لي من لدنك وليا إيش يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. زكريا يدعو الله أن يرزقه ولد حتى يرث ماله، لا يعقل أن زكريا يكون حريص عطني ولد عشان فلوسي ما تضيع. أصلا ماذا عندك من الأموال يا زكريا عليه السلام حتى تطلب ولد يمسك الأموال من بعدك؟ إنما يقصد أن يرث النبوة، لذلك قال يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني آل يعقوب زكريا ما ورث منهم أموالا، إنما ورث إيش؟ ورث النبوة، ورث النبوة. كما يعني إبراهيم ولد إسحاق، يعني صار عنده ولد اسمه إسحاق، بعدين إسحاق صار عنده ولد اسمه يعقوب، كل هؤلاء يرثون بعض النبوة. وبعد ذلك جاء زكريا من هذا النسل، فهو يقول يا ربي أنا ما أريد ميراث النبوة يوقف عندي وينقطع لأني بموت ما عندي عيال، لا أبغى الميراث يستمر من بعدي، أبغى ولد يا ربي. لذلك الذي يقول لك مثلا إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه منع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو منع فاطمة رضي الله تعالى عنها سيدتنا وسيدة سائل الجنة منعها ميراثها، نقول خطأ. أصلا الأنبياء ما يورثون، الأنبياء ما يورثون، لذلك لا عائشة ولا حفصة ولا سودة ولا زينب ولا صفية ولا واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعطوني ميراث، هي تعلم أن احنا هكذا، ما دام أنك زوجة نبي معناها النبي ما يورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ولم يقل أنا لا أورث، قال نحن معاشر الأنبياء. لا زكريا ورث، ورث لأبنائه، ولا هنا أيضا داود ورث لأبنائه. فهنا يقول ورث سليمان داود يعني النبوة. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، بدأ يعدد النعم التي عليه، وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. قال الله وحشر لسليمان جنوده، إيش أنواع الجنود؟ جنود ما كانت لمن قبله ولم تحصل لمن بعده من الجن. عمرك شفت واحد عنده جند من الجن؟ هذا سليمان، ترى ما حصلت قبله ولا بعده، من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوزعون يعني يدفع بعضهم بعضا من شدة الزحام، كما قال زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، يعني ادفع الفؤاد. يوزعون يعني يدفع بعضهم بعضا من شدة الزحام، كل واحد يقول لأمامه تقدم تقدم من شدة الزحام، هذا يدلك على كثرتهم. فهم يوزعون، جعل سليمان يسير بهم حتى إذا أتوا على وادي النمل، سمي بوادي النمل لأن بيوت النمل فيه كانت كثيرة، فأقبل سليمان مع جنده ليمروا من خلال هذا الوادي. لما أقبلوا يضربون بأقدامهم الأرض وهم كم هائل من البشر، فيهم جن وإنس وحش وطير، يعني عدد كبير من الجيش وعظمة ملك. كان في نملة هي رئيسة على قومها، نظرت فإذا الأقدام الكبار جاية، هذه النملة نادت وأمرت وعللت واعتذرت. شوف عقلها النملة، نادت يا أي، قال الله تعالى هنا قالت نملة يا أيها النمل. بالمناسبة يقولون إن مقاتل ابن سليمان أحد كبار المفسرين قالوا دخل إلى الكوفة، فلما دخل إلى الكوفة أقبل وجلس في المسجد وقال سلوني سلوني، اللي عنده أي سؤال في تفسير اسألوني. قالوا فكان أبو حنيفة جالسا، وكان صغيرا أبو حنيفة، فقال اسألوه نملة سليمان ذكر أم أنثى؟ شوف يعني السؤال اللي ما أدري وش فايدته، لكن سأله. فقالوا له يا مقاتل، قال نعم. قالوا له نملة سليمان ذكر أم أنثى؟ يقولون فأرتج عليه وتلخبط، قال ها ها، ما أنا قبل شوي يقول سلوني سلوني يلا جاوب ها. هذا مثل ما يذكرون يقولون مرة واحد من مشايخ الأزهر خرج من الأزهر وقف في الطريق ينتظر تاكسي، فأقبل واحد هو لابس القبعة الأزهر العمامة الأزهريين والجبة وشيخ، وقف في الشارع ينتظر تاكسي، فأقبل واحد ومر فقال: أنت شيخ أزهري؟ قال: أنا أزهري. قال: طب ممكن سؤال؟ قال: تفضل. فجاء وقرب عنده وسأله السؤال، فقال الشيخ: والله لا أعلم. فقال: شيخ، هو طبعا لا أعلم، ما أعلم يا أخي، أكتب غير علم، لا أعلم، هذه يعني مدح وليس ذما له. فقال: شيخ، وعامل نفسك شيخ كمان ولبس قبعة المشايخ وبتقول لا أعلم؟ فوش سوى الشيخ؟ نزع إمام، نزع القبعة وحطها على رأسه وقال له: طيب تفضل جاوب. إذا لعن بالقبعة تفضل جاوب. فهنا يسأل أبو حنيفة، قال: اسألوه نملة سليمان ذكر ولا أنثى، وأنت بتزوجها عشان تبدأ تسأل عن جنسها. فأرتج على مقاتل ولا عرف يجاوب. فقال طبعا كلمة نملة بالمناسبة تطلق على الذكر والأنثى مثل شات، ترى شات تطلق على الذكر والأنثى، بعض الأشياء تطلق على الأمرين، على هذا وهذا، مثل ما تقول مثلا امرأة شهيد ورجل شهيد، امرأة قتيل ورجل قتيل، ما تقول امرأة قتيلة امرأة شهيدة. فلما سألوه ذلك يعني أغلق عليه ولا عرف يجاوب. فقال أبو حنيفة: أنا عندي علم. قالوا: ما هو؟ قال: هي أنثى. قالوا: كيف عرفت أنها أنثى؟ كيف عرفت أن النملة كانت أنثى ما هي بذكر؟ قال: لأن الله تعالى قال: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، ما قال قال نملة، لا قالت، ما دام أن وضع تاء التأنيث معنى أنها أنثى. يقولون فرجب به مقاتل، احنا ما همنا طبعا هي ذكر ولا أنثى، هذا لا يفيدنا كثيرا، لكن الفائدة أن هذه النملة نادت وأمرت وعللت واعتذرت، قالت نملة: يا أيها النمل، نداء، التفت النمل إليها، أمرت: ادخلوا مساكنكم. وحتى لا يقول النمل: ولماذا ندخل مساكننا؟ أنت تأمرين كما تشائين، نحن ما انتهى دوامنا، ما ندخل المساكن إلا عند أذان المغرب، ما الذي يدخلون المساكن اليوم بكرين؟ حتى ما يعترضون ولو في داخلهم، ممكن ينفذون خارجيا لكن حتى داخليا ما تريدهم يعتذرون، تريدهم ينفذون بقناعة. قالت عللت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ولأجل ألا تقول النمل في أنفسها: ولماذا يحطمنا؟ ما هذا الظلم؟ لأجل أن ضعفاء. قالت: وهم لا يشعرون. هذه النملة يا جماعة من عقلها أنها لما أمرت الأمر عللت. نحن اليوم مع الأسف أحيانا تجد الواحد يقول لولده مثلا: لا تمشوا مع فلان. قال: طيب ليش؟ ما هو لازم تسأل ليش، ما هو بشغلك أقولك لا تمشي معه. يا أخي خطأ، يا أخي احترم عقله، يا أخي علل، قل له ليش. هل اللي أمامك مهم أجهزة تشتغل فيها كما تشاء؟ اجعله يقتنع في داخله. واحد يأتي الموظف ويقول له: اطبع الورقة. طبعها بعدين نظر إليها بعدين قام ومزق الورقة، قال له: اطبع الخطاب مرة ثانية. قال: طيب ليش الله يسلمك، وش الخطأ؟ قال: مو بشغلك، اطلع مرة ثانية. يا أخي من احترامك لعقلي إنك تعلمني ليش. واحد قال لامرأته: افعلي كذا، ما هو بشغلك، لا تسألين. هذا السيطرة التي يتعامل بها بعض الناس تقتل في الآخرين أي ثقة في أنفسهم، أي قناعة بهذا الشخص. لا، إذا أنت واثق من أوامرك يا أخي بين لي ما هو السبب. النملة يا جماعة هي تتعامل مع نمل، ما هي تتعامل مع أوادم كرمنا بني آدم، تتعامل مع نمل. تبين السبب، ادخلوا مساكنكم وتقول لهم: ترى أنا ما أقول هالكلام تحكما ولا لأجل أني أسوي نفسي سيطرة عليكم، لا، أنا أبين لكم السبب. لا يحطمنكم سليمان وجنوده. اللي يحق له أنه يذكر الأمر دون أن يعلل هو فقط رب العالمين. أقيم الصلاة، ليش يا ربي؟ ما هم شغلك. أقيم الصلاة لأنك عبد مملوك. صلوا الظهر 4 ركعة، ليش يا ربي خليتها 4 والفجر 2 والمغرب 3؟ ما هم شغلك، أنت تنفذ، أنت عبد مملوك، ما يحق لك تعترض ليش يا ربي. طبعا هي لها حكمة يقينا، والله تعالى لا يقضي بالأمر ولا يأمر به لغير حكمة، تعالى الله، لكن ما هو بلازم أن الله يعلمك الحكمة دائما. لكن اعلم أن الله ما يحرم شيء ولا يحل شيء ولا يحدد شيء أو يأمر بشيء إلا لحكمة. لكن البشر إلى بشر، احترم عقلي يا أخي. أمرتني بأمر قل لي ليش، منعت فلان أن يفعل كذا، جاءت دليل يا جماعة. طبعا هو تبسم لأنه علم أنها ملكة كما هو ملك، وتأمر تنهى مثل ما هو يأمر ينهى، وأنها حريصة على قومها وعندهم نظام، وأنا حريص على قومي وعندي نظام. فتبسم ضاحكا، والضحك هنا إعجابا، إعجابا بها، مثل ما قال في صحيح مسلم لما أقبل يهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد إنا نرى أن الله يضع السماوات، يضع السماوات يعني يوم القيامة على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال على أصبع، والبحار على أصبع، ثم يقول أنا الملك أنا الملك. يقول الراوي أنس أو أبو هريرة يقول: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله. فأحيانا الضحك يكون تصديق للقول. فهنا انظر ماذا قال الله: فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا من قولها. مباشرة تذكر نعمة الله عليه أني أنا الملك البشر وهي النملة الضعيفة. أنا أحمد الله أن ما هو أنا النملة وهي البشر، الله فضلني عليها. فقال: فتبسم ضاحكا من قولها. وأيضا ضحك سليمان يا جماعة يدل على تواضعه. سليمان عليه السلام ملك، سخرنا له الجن وسخرنا له الريح وعنده من الأموال وكلش، ومع ذلك يوم قالت النملة هالكلمتين ضحك. خلوا الجنود يشوفوني أضحك، خلوا الطير يشوفني أضحك، خلوا الناس البسطة والعبيد الملك يشوفوني أضحك. صح أنا ملك عظيم لكن ما تكبرت، هذاني أضحك. هنا يقول الله: فتبسم ضاحكا من قولها. مباشرة تذكر نعمة الله عليه وقال: ربي أوزعني يعني وفقني، يسر لي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ترى يا جماعة من أظهر الصفات لسليمان عليه السلام أنه كان في كل صغيرة وكبيرة يشكر الله. شوف الآيات اللي قبل قليل قال الله تعالى: وورث سليمان وداود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. يعني هذا من الله تعالى، هذا فضل من الله عز وجل ونعمة علينا. لما جاء العرش إلى سليمان ونظر إلى العرش قال: هذا من فضل ربي، ما قال بقوتي، ليبلوني أشكر أم أكفر. هنا أول ما سمع كلام النملة قال: يا ربي ترى ما هو بقوتي، أنا إنسان ضعيف، وله بمالي، أنت اللي سخرت هالأموال، يا ربي وفقني أني أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أنت يا أخي إذا دخلت لبيتك ورأيت أولادك قل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا عطشت ثم حملت الكأس وشربت قل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. لأن غيرك لما يعطش يذهب إلى مستنقع في الشارع يأخذ بيديه الماء الملوث ويشربه، غيرك ما يستطيع أنه يأكل ولا يشرب، يوضع الأنابيب في أنفه ويدخل الطعام والشراب. غيرك إذا خرجت من الحمام قل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أنا آكل وأدخل الحمام وأخذ حاجتي وأخرج. غيرك ما يستطيع أن يفعل له ذلك. يا جماعة فيه ناس يدخل الطعام إلى بطونهم بالأنابيب ويخرج بالكبس على بطونهم. شوفوا في المستشفيات يضغطون على بطنه لحد ما يبدأ يتسرب، أكرمكم الله من دبره. واحد من زملائي مستشفى النقاهة قبل فترة يقول: ذهبت زائرا يعني مصبرا لهم، وهو مستشفى يعني فيه غالبا الذين عندهم أمراض دائمة يعني شلل رباعي وكذا. يقول: فسمعت يعني تأوها في إحدى الغرف، فدخلت فإذا واحد يعض شفته من شدة الألم. يقول: جيت وشلل رباعي طبعا ما يتحرك إلا رأسه، وإذا الممرض بجانبه يشتغل في أشياء. قلت للممرض: اتق الله عالجه ولا أعطه دواء ولا شيء. قال: لا هذا عادي، هذا بعد وجبة غدا وعشاء هذا عنده تلف في الأمعاء، ولازم بعد وجبة غدا وعشاء حتى يمر الطعام الأمعاء لازم يصاب ساعتين بعد كل وجبة بآلام شديدة، ما عندنا ما في علاج له. يقول: فقلت له: طيب أعطه، لا تعطيه يعني طعاما دسما لحم وكذا، أعطه شوربة عدس كذا أشياء خفيفة خضار. يقول: فقال لي: شوربة وعدس، تدري ماذا أعطيناه؟ قلت: ماذا؟ قال والله ما دخل إلى بطنه إلا كأس حليب، وكل هذا الألم ليهضم كأس الحليب. وحدثني أحد الإخوة أيضا يقول لما ذهبت للمستشفى ومررت أمام أحد الغرف إلا واحد يقول بعد الظهر الساعة 2 الظهر يقول يا شيخ يا شيخ، يقول فرجعت ودخلت فإذا مريض أيضا مشلول وأمامه لوح مفتوح عليه المصحف، والمثير كلما انتهت الصفحتين رجع يقرأ من جديد، كلما انتهت رجع يقرأ من جديد. يقول فجئت لي وقلت تفضل سم تريد شيئا؟ قالي والله جزاك الله خير اقلب الصفحة بس من الساعة 8 الصبح، وهو يبغى واحد يقلب الصفحة. يقول فقلبت الصفحة، فلما قلبتها فرح وقال جزاك الله خير والتفت يقرأ، ما هو قادر يقلب صفحة مصحف. إذا مسكت المصحف ومسكت كتبك وقمت وقعدت قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. قبل يمكن سنة تقريبا كنت في أحد البلدان العربية، فطلعت مع مجموعة من الزملاء اللي كانوا رايحين معي بجانب البلدة هذه، يعني بجانب العاصمة اللي كنا فيها في بر، طلعنا يعني نتغدى هناك. لما تغدينا قلت لواحد من الشباب كان في بيوت قديمة قلت ايش رايك نمر عليهم، مررنا وكان معي يعني زكاة، شفت ولد صغير عند باب كيف حالك يا ولدي وين ابوك؟ قال ابوي ما ادري وينه. طيب وين امك؟ طلعت امه امرأة فقيرة. وين زوجك؟ قالت والله زوجي مسجون بسبب دين. اعطيناها مبلغ يسير اقبلت على بيت، فاذا في امرأة واقفة عند الباب ايضا يبدو عليها الفقر، وقدام البيت مزرعة يمكن 6 متر 6 متر صغيرة فيها يعني خضار. فقلت يا اختي وين زوجك؟ قالت زوجي ميت. اين ابناؤك؟ قالت ابنائي في الداخل، ممكن احد يطلع لي حتى اعطيه يعني؟ قالت ما يستطيعون ان يخرجوا. قلت ليش؟ قالت ادخل وانظر الي. فدخلت يا جماعة، فاذا دخلت انا وصاحبي، فاذا 4 اولاد اكبرهم عمره تقريبا 15 مبطوحين على بطونهم وكلهم رؤوسهم امام بعض، وفي النص طب مشلولين شلل تام، وفي النص كوسة وجزر مسلوقة ومقطعة ويأكلون بأفواههم. الأربعة كلهم مشلولين، بل أظن عندهم مع الشلل مشكلة في الأعصاب لأنه قاعد ينتفض بيده ورجله بعضهم يعني. قلت هذول عيالك؟ قالت والله هذول أولاد، وأنا ما أنفق عليهم إلا من هالمزرعة اللي قدام البيت. قلت طيب يا أختي بس يعني يأكلون بهالطريقة يعني بأفواههم؟ بكت. قالت أنا ماذا أفعل يعني؟ وش تبغاني أسوي؟ أنا المزرعة ولا أنا نظفهم؟ وبدأت تبكي. فقلت ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، تشوف عيالك الآن وطيبين وبخير، وهذا يضحك وهذا يجي يسلم عليك، وهذا تقول يا ولد صب القهوة يا ولد، قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. إذا قمت الصبح واستطعت أنك تستيقظ من سريرك قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، لأن في ناس يستيقظ فقط بفتح عينيه ما يستطيع يحرك ولا الذباب الذي ربما يقف على وجهه. كلما رأيت نعمة قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فهذا من شكر الله عز وجل على النعمة، أن المرء كلما تجددت له نعمة من النعم لا ليس فقط أن يشكر بلسانه، بل أيضا إن تيسر له أن يصلي ركعتي شكر كما ثابت في السنة، أو أن يسجد سجود الشكر. فهنا سليمان عليه السلام يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، أني أعمل بالنعمة اللي أعطيتني صالحا، لا أستعمل عيني في معصية ولا أذني في معصية ولا مالي في معصية، كلا أن الإنسان ليبقى أراه استغنى، ولا أستعمل لساني في معصية ولا جاهي ومنصبي ولا علمي ولا خبرتي بالإنترنت ولا خبرتي بالجوالات ولا لساني الحلو كلامي الحلو، لا أريد يا ربي أني أستعمله بمعصية. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم جعل ينظر في الجنود وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. كيف يغيب الهدهد من غير استئذان؟ ثم بدأ يهدد لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. لأعذبنه يعني لأنتفن ريشه، أو لأذبحنه يعني بالسكين، أو ليأتيني بسلطان مبين، أو يأتيني ومعه عذر. قال الله فمكث غير بعيد، ما مر عليه وقت طويل. الهدهد أين ذهب؟ الهدهد يا جماعة خرج من فلسطين وجعل يطير حتى وصل إلى اليمن. لك أن تتصور كم أمضى من الوقت. وجد في اليمن ملكا عظيما وأنهارا وجبالا وبيوتا عظيمة وقلاعا، أثراء الطريق رأى عجيب. كل هالأمور ما ذكرها لسليمان، ذكر لسليمان الزبدة. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به، أنا عندي معلومات ما هي بعندك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ما جئتك بإشاعات أقول لك والله ما أدري هم يعبدون الشمس ولا لا، أنا رأيتهم يثنون ظهورهم عند الشمس، ما أدري هم قصدهم، بعدين ما أدري هي امرأة هي الملكة ولا هي زوجة الملك. لا أنا جئتك بنبأ يقين، جئتك وأنا جامع الخبر من كل أطرافه. شوف عقل الهدهد يا أخي. وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. طيب هذا عادي، ما يستحق يا هدهد أنك تنقله إلي، امرأة ملكة على قومي، وش الغريب؟ وأوتيت من كل شيء، برضو عادي، ما هي ملكة لازم يكون عندها أشياء كثيرة. ولها عرش عظيم، برضو عادي، ما هي ملكة تجلس على الأرض أكيد عندها عرش عظيم. إيش الغريب اللي خلى الهدهد يصيح ويغضب؟ وجدتها وقومها، ماذا يفعلون؟ يسرفون في الأموال أعظم، يعتدون على الناس أعظم، يقعون في الفواحش شرب الخمر أعظم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم جعل الهدهد يعظ يقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، خبأ الشيء المخبوء، ما يغيب على الله تعالى شيء، حبة في الأرض، طائر في السماء، مياه جوفية، ما يخفى على الله شيء. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وسكت الهدهد يا جماعة. كل اللي قاله لسليمان فقط ثلاثة أسطر، وجدت امرأة تملكهم، أوتيت من كل شيء، لها عرش عظيم. هذا مهم يعرف سليمان حتى يعرف هي غنية ولا فقيرة. طيب ايش مشكلتهم؟ وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله. خلاص المفروض الهدهد يسكت، لكن لعظمة الله جعل يعظم الله ويقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الهدهد يا جماعة ذكي، يعلم انه يتكلم مع انسان مشغول، فهو اعطى سليمان الزبدة، ما قال لسليمان وترى عندهم قلاع عظيمة، اوه شفت عندهم انهار ما هي عندنا، وشفت لناس مضيعين ناقتهم في وسط الطريق، وشفت لناس متذابحين، وشفت لقبيلة ينقلون من مكان، ولقيت لحرب. ما اشغل سليمان بامور جانبية. انا ادري انك مشغول يا سليمان، ما انت فاضي سواليف، اعطيك الزبدة. احنا اليوم يا جماعة مشكلتنا ما نعرف مثل هذا الفقه. تلقى الواحد مثلا يبغى يعالج بنته في الخارج ويقدم برقيات، بعدين يدور له واسطة ويقول له يلا بنخليك تدخل على الملك، بس ترى ما لك الا دقيقتين تشرح له الوضع وتعطيه الورقة، تخليه يشرح عليها، اعتمدوا علاجها في ألمانيا في أمريكا، وتطلع بسرعة. تلقى يقول خلاص ويجي يجلس، شلونك يا طويل العمر؟ عساك طيب طويل العمر، شو اخبارك يا طويل العمر؟ والله نحبك يا طويل العمر. انت لا تصرف الوقت في اشياء في غير موضوعك. قال له ها ايش عندك؟ قال طال عمرك انا الحمد لله الله رزقني 4 بنات، ابشرك، الاولى الحمد لله عرست وتعين والله زوجها في ينبع، والحمد لله والله انها طيب وحبيب ويصلي في المسجد دائم، وابشرك عندها 4 عيال، سبحان الله ولدها الصغير هذا عمره 8 سنين يحفظ 5 أجزاء، وجزاه الحمد لله، وزوجها طيب ويزور، بس والله يقدر يزورنا دائم، تعرف الشغل واجد عندهم. هذا وش يبي الحين؟ قال لي طيب عجل علينا. قال انا وبشر الحمد لله عندي بنتين الغيره كلهم عرسات الحمد لله، ما عندنا عوانس اللهم لك الحمد، كلهم عرسات امورهم طيبه. ثم يكمل له ربع ساعه ويسولف عن بناته، الملك يقول طيب هذا ايش يبغى؟ بعدين من جاء وقال له انتهى وقتك. قال لحظه يا اخي الموضوع الاساسي ما تكلمت فيه. طيب انت ليش تضيع الوقت؟ احنا ما قلنا لك تعال اعطي قصه حياتك انت وبناتك، احنا قلنا لك تكلم في المقصود. وايضا يا جماعه احيانا نشتكي يعني سواء في البرامج الفضائية اللي يتصلون على المستفتين ولا أحيانا يتصل يستفتي. أحيانا يا جماعة يتصل واحد تجد أن جوالك فيه عدد كبير من الرسائل والاتصالات ما تكاد تسكت ويتصل. السلام عليكم. أقول له عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ والله الحمد لله. تفضل. الله يسلمك. شلونك يا شيخ؟ عساك طيب. والله بخير ونعمة. تفضل الله يسلمك. كيف صحتك يا شيخ؟ عساك والله بخير ونعمة الله يسلمك. تفضل الله يحفظك. يا شيخ أمس برنامجك ما كان. والله يعني كنت مشغول شوي. تفضل عندك سؤال؟ إي والله عندي سؤال. تفضل. يا شيخ أنا خدت إجازة من العمل وتعرف خدت 5 أيام. وتعرف الواحد وده يستفيد من وقته وده يعني احيانا يبر بوالديه. وقلت للوالده يما وش رايس نروح نعتمر؟ قالت والله ودنا ناخذ اختك نوره معنا. واختي نوره المشكله زوجها يا شيخ غثيث مو بيوافق دايم. وبعدين رحنا وقعدنا نكلمه وكلمته امي. عاد يا شيخ يستحي من امي سبحان الله من يوم مات ابوي وصاير يحترم امي. والله يا جماعه اني اسمع مثل هذه الاسئله الى الحين ما جاء السؤال. ترى عرفت اسم اخته نوره واخلاق زوجها واسم شغالتهم كم عدد سياراتهم بعدين مرة وخالته سارة ويوم خذوا سارة وقفهم البين في الطريق وبنشروا وبغى ينقلبون وامه دعت له وصلحوا البنشر بسرعة. ويقعد صدقا من غير مبالغة يقعد 13 دقيقة 13 دقيقة يتكلم. وفي الأخير وش سؤاله؟ سؤاله وصلنا مكة والإمام يصلي العشاء وإحنا لسه ما صلينا المغرب شلون نصلي؟ والله العظيم من هذا السؤال ألا يحق لك ارتفع ضغطك إذا خلصت المكالمة؟ والله العظيم إن أحيانا بعض المكالمات إذا سكر على طول أشوف الوقت ألقى 9 دقائق و30 ثانية 8 دقائق و40 ثانية أقول في نفسي يا أخي ذا يستطيع يختصر فيما لا يزيد عن نصف دقيقة. أمس واحد يكلمني بعدين قال لحظة يا شيخ بقرأ لك السؤال بالنص من رسالة أختي. تفضل. والله العظيم انه قرأ الرسالة اعادها 3 مرات ورسالة وسائط اللي هالطول تجيك 3 مرات. كل ما قلت له خلاص فهمت سؤالك فهمت والجواب كذا قال لا يا شيخ بقراها عليك عشان اختي تقتنع. وش تسوي؟ تحط السماعة في وجهه؟ ويوم خلص ونظرت فإذا 4 دقائق ونص وانا كنت في مكان يعني مشغول والله جدا حتى ما دق على جوالي دق على جوال واحد عشان يضمن اني بكلمه. طيب يا أخي ليش ما يكون عندنا فقه الاختصار مع الآخرين؟ شوف القنوات الفضائية ياما المقدم يبدأ يقول يا أخي اختصر سؤالك الله يحفظك سؤالك سؤالك ويذهب الوقت وهو يقول له سؤالك سؤالك. الهدهد هنا يدري يتكلم مع إنسان مشغول. وجدت امرأة تملكهم أوتي من كل شيء لها عرش عظيم يعبدون الشمس. انت هذه معلومة سليمان ليت يأخذ الكلام على عواهنة. لا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. طيب ايش اسرع طريقة يا سليمان حتى تكتشف؟ خذ ورقة وكتب من سليمان الى بلقيس بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين يعني مستسلمين. اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. اخذ الهدهد الكتاب ودخل من احدى النوافذ الكثيرة في القصر والقى الكتاب في حجرها وطار وقف مكانه. خذت الكتاب إلا من سليمان إلى بلقيس ألا تعالوا علي واتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ تستشير إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة. أولو قوة عندنا عدد جيش وأولو بأس شديد عندنا سلاح. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. شوف الآن الفرق بين عزيمة الرجل وعزيمة الأنثى. الرجال رجال يقولوا إيش بالقوة يحتلنا احنا عندنا قوة جيش وعندنا سلاح بس العلم عندك يا طويلة العمر أنت اللي عطينا الأمر النهائي لكن قدامك رجال وعندنا سلاح. هي وش قالت؟ ترى المرأة دائما إذا شافت الرجال الصامل تكسر مجاديفها وسلاحها. أما إذا صار اللي قدامها رخمة إي والله قدرت تمشي كلامها عليه. وهذا واقع قدرت تمشي كلامها عليه. ودائما المرأة تؤثر السلامة. ترى إذا شافت اللي قدامها صامل وجازم تراجعت قال خلاص اللي تشوف طيب هدع صعبك طيب نشوف الموضوع طيب هنا الرجال اللي عندها صح انهم على باطل وكفر لكن اقوياء وشجعان، يهددنا يجينا يقاتلنا، صح انهم كفار لكن شجعان، نحن اولو قوه واولو باس شديد. لكن المشكله انك انت الملكه يعني. والامر اليك فانظري ماذا تامرين. قالت شوف عاد وش خايفه منه، في عندها اكسسوارات، عندها جواهر، وعندها ارائك، عندها ستاير جدد، وعندها طاولات، ما وده يجي احد يكسرهن ويخربهن وكذا، يعني مشكله. قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها، كسروا بيوتنا وشققوا ستايرنا، اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله. قال الله وكذلك يفعلون. ترى كذلك يفعلون ليس من كلام بلقيس، بلقيس ما قالت وكذلك يفعلون، بلقيس قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها ذلة وإني مرسلة إليهم بهدية. لكن الله تعالى وضع هالكلمة إقرارا، يقول استكت. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ورادة تمتحن سليمان، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أبشوف إذا هو يقاتل عن عقيدة معناه ما نقدر نقاتله، إذا يقاتل على أموال أعطينا كل فترة أموال وجلس نرسل لك كل فترة أشياء هدايا ويكف عنا. فلما جاء سليمان جاءك عد لك أن تتخيل بلقيس ماذا ستهدي لسليمان، ما هي هدايا من ملوك إلى ملوك، ملكة عظيمة إلى ملك عظيم. جاء هؤلاء الجند يحملون معهم وزراء ومعهم ناس يحملون الهدايا أيضا، يعني يقدمونها، معهم أنواع الملابس وأنواع ما يمكن حفظه من الطعام وأنواع الجواهر والذهب والفضة والآنية. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، تعطوني فلوس عشان أتراجع عن ديني، تعطوني رشوة، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم، اطلع انت وياه ما افتح الصناديق، ارجع ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، يعني لأرسلن اليهم جيشا يصل اوله الى اليمن واخره لم يخرج من الشام بعد من طول الجيش، لآتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون. هي لما وصلها الكلام أرسلت إليه مباشرة قالت خلاص بجيك، آتيك مستسلمة، ما بعد أسلمت، آتيك نتفهم أنا وياك. لما بدأت تمشي في الطريق تحتاج لها ما لا يقل ربما عن أسبوعين ثلاثة شهر، ما هي ملكة ومعها خدم وحشم وطباخين وخيام ونساء، ما هو واحدة راكبت على خيل ولا على بعير تمشي مشيا جادا. سليمان لأجل أن يبين لها أن ملكي اللي أعطاني الله أعظم من ملكك، يعلم أن عندهم في عقيدتهم أن الذي يملك العرش يملكهم، وأن العرش عندهم هو سر الوجود الملكي، فمباشر أراد يجيب العرش عنده. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به. عرشها أطلعه من وراء السبع أبواب اللي عليه، والحرس الشديد أطلعه من جماد، أطلعه من جماد أخليه يشق الجدار وأجيبه عنده. كم تحتاج؟ أنا آتيك به. كم تحتاج؟ قبل أن تقوم من مقامك، أنت تجلس من الصبح إلى غروب الشمس، قبل ما تغرب الشمس تلقى العرش عندك. وإني عليه لقوي أمين، قوي أحضره وأمين، ما أسرق شيء من الجواهر المعلقة عليه. قال سليمان رأى أن هذا وقت طويل، ست ساعات انتظر، مع أن هذيك تقعد شهر حتى تصله، لكن ملك أبغى أسرع. قال الذي عنده علم من الكتاب، أول عنده قوة والثاني عنده علم، والعلم يغلب القوة، ليس كذلك؟ العلم والذكاء يغلب القوة. يا ما فيه ناس أقوياء ويجيه واحد ذكي ويلعب بعقله وربما أدى إلى هلاكه وما نفعت قوته. قال الذي عنده علم من الكتاب، أنا آتيك به. ها كم تحتاج؟ قبل أن يرتد إليك طرفك. قيل قبل أن ترمش بعينك، وقيل إنك الآن تنظر إلى شخص أبعد مدى يمكن أن تنظر إليه، مثلا كيلو كيلوين. قبل ما يصلك ذاك الشخص يمشي يحتاج مثلا 10 دقائق ربع ساعة، العرش عندك. قيل إن هذا الرجل يعرف اسم الله الأعظم، واسم الله الأعظم جاء في ما رواه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسم الله الأعظم في 3 سور من كتاب الله، في البقرة وآل عمران وطه. في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران أولها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم عز وجل. فقالوا إنه الحي القيوم، وهذا رجح ابن القيم ورجح ابن تيمية وجمع. فهذا قام ودعا الله به. قال الله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده. إيش قال؟ ما قال هذا من قوتي وملكي، قال هذا من فضل ربي ليبلوني. أنا في اختبار الآن أعيش، ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ليش يشكر لنفسه؟ لأن الشكر يزيدك، فأنا أشكر لمصلحتي. الله تعالى ما تنفعه مع طاعتك ولا تضر معصيتك عز وجل، أنت تشكر لمصلحة نفسك. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثل في مثلها يجب الشكر، فكيف أقوم الدهر في بعض حقه وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ أنت تشكر لمصلحتك. قال ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. أراد سليمان أخيرا أن يختبر شيئين، يختبر عقلها هنا ويتزوجها، فيختبر عقلها هي مرأة عاقلة وذكية وتعرف تفرق بين الأمور ولا ما تدري عن شيء، ويريد أن يتأكد من معلومة أخبرته الجن بها. الجن لما علمت أن بلقيس ستأتي خافوا أن يتزوجها سليمان، فإذا تزوجها اجتمع ملكه مع ملكها فازداد عظمة وقوة. جو قال يا نبي الله لا تتزوجها. قال ليش؟ قالوا إن أمها جنية، أمها منا يا الجن، والدليل أن أمها جنية أن ساقيها ساقا عنز. هذا ذكر الشنقيط وغيره من الإسرائيليات طبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فسليمان ساقاها ساق عنز، إيه أمها جنية وما تصلح لك تزوج غيرها، فأراد أن يتأكد من السيقان. طيب العرش كيف نتأكد منه؟ كيف نتأكد من عقلها عفوا؟ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. نكروا عرشها يعني هاتوا العرش، حطوا الأصفر اللي في الجهة اليمنى انقلوه هنا، الجواهر اللي فوق نزلوها تحت، صفر وحمر وغير وشوف هي تدرك ولا لا. نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. أمر سليمان عليه السلام غير العرش أشياء خفيفة، ثم أمر شوف الملك، أمر وصنع له صفائح من زجاج وقوارير من زجاج، جاء بالقوارير نصبت في الأرض وضعت الصفائح فوقها، ووضع وأجرى الماء تحتها، وضع العرش فوقها، فصار العرش فوق الزجاج والماء يجري تحتها، انت لا تستطيع ان ترى صفائح الزجاج ولا ترى ايضا اعمدة الزجاج، والماء يجري من تحت وعرش فوق. وامر بابواب وجدران، صار صرح قصر من زجاج. فلما جاءت قيل اهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. والله كأنه العرش أنا أغلقت عليه الأبواب وفيه جند وحرق، كيف جاء؟ كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. هذا دليل أن المعصية تحول بين الإنسان وبين العلم. هنا يقول وصدها شركها عن العلم، وصدها ما كانت تعبد دون الله. قيل لها ادخلي الصرح، فضري على العرش، انت ملكة وهذا ملك، فضري على العرش. فلما رأته حسبته ايش؟ لجة ماء. وايش؟ وكشفت عن ساقيها. فهو لما رأى السقان علم انهم كذبوه، امرها طمنها حتى تنزل تستر ساقها، قال انه صرح ممرد من قوارير، هذا كله قوارير وزجاج. فعلمت ان هذا الملك مو من عند سليمان، هذا ما يصنعه بشر، ما يصنعه انسان، هذا بصنع جن وبصنع، هذا من عظمة عظيمة ما يعطيك اياها الا الله، له بقوتك ولا بمالك. قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقيل ان سليمان عليه السلام تزوجها بعد ذلك. اسال الله تعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا، اسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم بهدي القران، اسال الله تعالى ان يجعلني واياكم ممن يعملون بالقران، يؤمنون بمحكمه، يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابه. اللهم اجعل القران قائدا لنا الى رضوانك والجنه، اللهم اجعله لنا شافعا وفي قبورنا انيسا ولنا في الدنيا صاحبا، اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم انا نسالك ان لا تدع من بيننا ولا من احبابنا مريضا الا شفيته، ولا عقيما الا ذريه صالحه رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من احبابنا من يحتاج الى وظيفه او دراسه او سداد دين او زواج الا يسرت له ذلك واعنته عليه يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم من ارادنا او اراد بلادنا او اراد امننا أو أراد ولاة أمرنا أو أراد تعليمنا أو إعلامنا أو نساءنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه وجميع بلدان المسلمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، ويتفضل الآن سعادة المهندس عبد العزيز بن نور الدين عطرجي رئيس اللجنة لتكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، جزاه الله خير.
اهلا 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 نبث التحيه، اهلا 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 عطورا زكيه، اهلا 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 نبث التحيه، اهلا اهلا اهلا.